بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الحق أن هذا المجلس الذي يجمعني بكم في كل أسبوع هو مجلس حصري لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، كما ذكرت لكم مرارا ولا أمل من تكرار هذه العبارة، أننا ليلة الاثنين يوم الأحد نلتمس أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث هم آل النبي وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحبه. نحاول أن نقتدي بهديه وأن نسير على غرزه وأن نلتمس من هداه، فإن فاتنا شيء من ذلك فلن يفوتنا أبدا أننا نجدد الحب والولاء له عليه وآله الصلاة والسلام. وذلك لعمر الله الشيء الكبير العظيم الذي تنال به المفاوز، والله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن أمارة هذا الحب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قدمت بهذه المقدمة لأنني أريد أن أجنح قليلا عن درس السيرة فيما لا يخرج بنا أيضا عن درس السيرة، لأن كل موضوع يطرح في هذا المجلس لا يمكن أن يخرج بحال من الأحوال عن درس السيرة. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد قصص، مولده، وفاته، هجرته، الإسراء، المعراج. من ظن أن فصول السيرة يمكن اختصارها فقط في هذه الأحداث يكون مخطئا. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي ألحاظه وألفاظه وحياته وحركاته وسكناته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نستطيع أن نقول أن السيرة هي شريعته ومنهجه وطريقته، فلو شرحنا أمرا في المعتقد لم نكن قد خرجنا عن سيرته، ولو وقفنا مع آية نفسرها على رأي النبي عليه الصلاة والسلام، على فتوى المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم نكن بخارجين أبدا عن سيرته. قرأت عليكم متعمدا سالف الآيات التي سمعتموها من سورة مريم، حين يعترف عيسى بن مريم ويقر أمام الخلق ويتحدث بذلك صبيا في المهدي ويعيش عليه إلى أن رفعه الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ما مناسبة الحديث عن عيسى وعن مريم وعن كريسمس؟ هنا نريد أحد الحضور لابد يكون موجود، هو عارف نفسه، إن شاء الله يكون موجود. ما جاء؟ طيب كويس أنك أنت عارف أنه ما جاء. ليس أحد الحضور، كلنا نحتاج للتذكير بهذا الحديث. الحديث في السنوات الماضية بحسب رؤيتي أنا لم يكن حديثا ذا شأن، كان الناس يعتقدون قضية الولاء والبراء، وربما لم يكن اتصال الناس وثيقا بالعالم الآخر كما هو اليوم الآن، أو هكذا يبدو لي أنا. يعني قبل 10 سنوات مثلا لم نكن نحتاج إلى هذه الخطب الرنانة أو إلى حديث المتناثرة هنا وهناك عن قضية الولاء والبراء أو تحريم الاحتفال بأعياد الكفار أو حكم تهنئة الكفار بأعيادهم، لكننا في السنوات المتأخرة بتنا بحاجة شديدة إلى بيان حكم الشرع المتعلق بهذا الأمر من جهة، ومن جهة أخرى أيها الإخوة عند كثير من إخواننا خلط بين أمرين مهمين أرجو أن نخرج من هذا الدرس بالفصل بينهما. هناك قضية مهمة هي قضية الولاء والبراء والحب والبغض، هذه يعبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها إيش؟ لا، الجهاد ذروة سلام الإسلام، بأنها أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وهناك قضية أخرى ليس بينها وبين هذه القضية إشكالية، وهي قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهر على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طيب فين الخلط؟ الخلط أن البعض يفهم مثلا من القول بتحريم الاحتفال بأعياد المشركين أنه يجب قتلهم ومضايقتهم وتعنيفهم وتكشير الوجه يعني إذا لقيناهم، هل يلزم من هذا هذا؟ أبدا. الله عز وجل أمرنا في الذين لم يخرجونا من ديارنا ولم يظاهروا على إخراجنا ولم يؤذونا ولم يحادونا في ديننا، لم ينهانا الله عز وجل أن نبرهم وأن نقسط إليهم وأن نحسن إليهم؟ يا جماعة، الشرع جعل في أموالنا حقا واجبا، وهو ما يسمى بسهم المؤلفة قلوبهم. الزكاة ركن ولا ما هي ركن؟ ركن. أحد الذين يعطون من كرائم أموالنا ويحق لهم أن يأخذوا من زكاتنا من؟ المؤلف قلوبهم. والمؤلف قلوبهم قوم كفار يطمع في إسلامهم. وإذا أضفنا إلى هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الآخر لحصل التوفيق. كيف كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار؟ كان غاية في الأدب، كان غاية في الوفاء مع من أسدى لنا جميلا. في المجلس السابق حين تحدثنا عن غزوة بدر وحين تحدثنا عن أسراها، ذكرنا وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من المشركين قد مات على كفره، قال صلى الله عليه وسلم: لو كان جبير بن المطعم حيا لإيش؟ لأطلقت له هؤلاء النتنة، يعني لأعطيته هؤلاء الأسرى، وفاء لجبير بن مطعم الذي نزل النبي عليه الصلاة والسلام في حمايته وهو راجع من الطائف. والذين كانوا في حكومة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام حفظ لهم أعراضهم وحفظ لهم أموالهم وبرهم صلى الله عليه وآله وسلم، بل حتى الذين آذوا النبي صلوات الله وسلامه عليه لم ينل منهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ليس مطلوبا منك أيها المسلم أن تتجهم بوجهك أو أن تسيء في المعاملة أو أن تخرج أسوأ ما عندك، وفي المقابل لست مطالبا بأن تميع دينك. اليوم عندنا دعوة عريضة يحملها البعض بدعوى ما يسمى بالتقارب بين الأديان، أو خلونا نسميها هجمة مرتدة لما حصل في 11 من سبتمبر. إذا كانوا هؤلاء إرهابيين يقتلون الناس ويفجرون الأبراج، لا، إحنا مسلمين استرتش، مسلمين متميعين، لطيفين جدا معكم، ما في بيننا وبينكم أي خلاف، احنا واياكم نعبد الها واحدا ونؤمن بالدينونه يعني باليوم الاخر، اذا ما في مشكله. القضيه ليست بهذا القدر من التمييع والتبسيط. اليوم يوافق ايش؟ 25 من ديسمبر، يوافق عند النصارى الاحتفال بما يسمى بالكريسماس. ايش هو الكريسماس يا جماعه؟ هل عيسى ولد في هذا التاريخ في 25 من ديسمبر؟ أنا بعرف مين القابلة اللي سجل التاريخ ميلاده والساعة والولادة. النصارى أصلا عندهم فيما بينهم اختلاف، يقال إن أقباط مصر كانوا يعتقدون أن عيسى ولد في 7 من يناير، وأن الكنيسة غيرت هذا الموعد لتتحد مع الكنيسة الأخرى فيصبح ميلاده في 25 من ديسمبر، يعني من 12. وهناك من يقول حتى عندنا نحن المسلمين أن عيسى ابن مريم لم يولد في هذا التاريخ. ليش؟ لأنه هذه الأيام أيام شاتية، أيام برد، لا ينبت فيها النخل، والله تعالى يقول لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، والرطب الجني لا يكون إلا في الصيف، يعني شهر 7 شهر 8. طيب البعض قال لا، أصلا موضوع هز النخلة موضوع معجز، نقول معجز في أن يسقط الرطب من هز امرأة حامل، مو امرأة حامل، لو كرين هز النخلة يمكن ما أسقط شيء، أليس كذلك؟ لو اجتمع 3 منكم ما هز النخلة، لكن الله عز وجل أراد أن يعلمنا ويعلمها أن الأشياء لا تؤتى إلا ببذل الأسباب. طيب بغض النظر أيا ما كان، إذا كان مولد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا التاريخ، فهل يجوز، قضيتين عندنا، هل يجوز الاحتفال بهذا التاريخ؟ والقضية الثانية، هل يجوز تهنئة هؤلاء الكفار بهذا العيد أم لا يجوز؟ هاتان القضيتان يشغب علينا فيها البعض، يقول يا أخي أنا زميلي في العمل جيمس ولا ستيفن ولا مايكل أرسل لي بطاقة معايدة في عيد الفطر، وأرسل لي بطاقة معايدة وشيء من الحلوى في عيد الأضحى، يا أخي ما تبغاني أهني؟ في قضية أيضا مهمة يرتكز عليها كل رؤانا الشرعية، هذه القضية تقول إن الأحكام الشرعية أحكام توقيفية. إيش يعني توقيفية؟ يعني وقف على النصوص الشرعية، يعني هل يمكن أن يدخل علينا داخل من الباب الآن ويقول يا جماعة لبس الشماغ واجب مثلا، أو لبس الغترة واجبة، أو لبس الجاكيت في الشتاء يجب؟ كلمة واجب وحرام وسنة ومندوب ومكروه، هذه أحكام شرعية يقول العلماء تفتقر إلى دليل، إذا أردت أن تؤصل حكم شرعي لابد أن تدلل أو تستند إلى دليل. فالأمور لا تؤخذ لا بالقياس العقلي المجرد ولا تؤخذ بالعاطفة أيضا، يعني والله مش عشان هنأني إذا أنا من باب رد الجميل لابد أن أهنئه، يا أخي هنئه بأنه زوجته قامت بالسلامة من الولادة، هنئه بالترقية من الوظيفة، لكن لا تهنئه بشعيرة دينية لها تعلق بالشرع. إذن سنتحدث عن هذين الأمرين، أولا الاحتفال بميلاد عيسى كقضية مجردة أمر محدث، النبي عليه الصلاة والسلام من نزول الوحي إلى وفاته صلى الله عليه وسلم كم سنة عاش مع المسلمين؟ 23 سنة، 13 منها في مكة و10 في المدينة. إذن مرت ذكرى مولد عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 23 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي، هل مر معكم في البخاري في مسلم في النسائي في الترمذي في أبو داود في ابن ماجة في المستدرك في المسند في الموطأ، هل مر معكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في 23 أنه جمع أصحابه واحتفلوا بميلاد عيسى؟ أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمت وأمر من أمور الشرع لم يبين، الصحابة كانوا يقولون ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، مات النبي عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم، لم يترك شيء. ولذلك في حجة الوداع أراد أن يشهد الله والأمة فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قالوا نعم، فنكت إصبعه قال اللهم فاشهد، فأشهد الله والأمة أنه بلغ، ونحن الذين جئنا بعد 15 قرن من الزمان نشهد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة، أكمل البلاغ وأتم البلاغ وأدى الأمانة ونصح للأمة وما ترك بابا من أبواب الخير إلا دلنا عليه ولا بابا من أبواب الشر إلا نهانا عنه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الأمر لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهؤلاء هم القرون المفضلة وأصحاب السنن المأثورة، للنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن ما لم ينقل عنه ولا عن أصحابه نسميه أمر إيش؟ محدث. والأمر المحدث أمر منكر ومبتدع. مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن نتفق جميعا أنه أمر محدث، أليس كذلك؟ بدليل أنه كان هناك نصارى في عهد النبي، كان في نصارى ولا لا؟ النصارى سابقون لنا، موجودين وعاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لابسوهم وعايشوهم وآكلوهم وشاربوهم. فين؟ في المدينة، في نجران. فين يا جماعة؟ حرام عليكم، هجرتين، هجرتين في الحبشة. حتى أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا من الحبشة كانوا يحكون أو يقصون للنبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يرون، فقال لهم صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بل بعض الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى الحبشة قيل إنه تنصر في آخر حياته. من هو؟ عبيد الله بن جحش. عندك أنت، أظنك حصلت الجوائز كلها، ذاك الله. وحتى لا يفوتني مراسم توزيع هذه الجائزة لأخونا رامي طيان، لأنه أجاب على سؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما يستخدم الإنترنت والكمبيوتر تفوته كثير من الجوائز. جزاك الله خير، بارك الله فيك، من نفس المكان اللي قلت. طيب، إذن عبيد الله بن جحش هاجر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وقيل إنه تنصر هناك. إذن النصارى كانوا موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لهم اختلاط بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في هجرتهم إلى الحبشة أو في تنقلاتهم بالتجارة إلى الشام. مع ذلك لم يشرع النبي عليه الصلاة والسلام لا الاحتفال بأعياد المشركين ولا تهنئتهم بأعيادهم. طيب، قبل ذلك نقول إن العيد يعتبر شعيرة من شعائر التدين. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ابن عباس يقول يعني العيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وجد أن الناس لهم يومان يلعبون فيهما، ولا أكثر، يومان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. فلم يشرع النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يستمروا في الأعياد التي كان الناس يحتفلون بها، وقرن النبي عليه الصلاة والسلام فقط هذان العيدان. والعجيب أنه أعيادنا عادة تكون بعد شعيرة، بل عادة تكون بعد ركن من أركان الإسلام. عيد الفطر يأتي بعد إتمام الصيام، فنحن نفرح لأن الله وفقنا للعبادة وحملنا عليها وأعاننا عليها. قال الله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعيد الأضحى يأتي أيضا بعد ركن من أركان الإسلام وهو الحج. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن هذان عيدان حصريان بالنسبة للمسلمين. إضافة أي عيد ثالث لهذين العيدين يحتاج إلى دليل. وأنا أتحدث عن الأعياد الشرعية حتى لا يشغب علينا أحد بأعياد قد يسنها مثلا الرؤساء أو الحكام فتكون أعيادا وطنية. هذه لها حكم الوطن، لها حكم الأرض، لها حكم الانتماء. أنت تفرح حين تحصل على ترقية، تحتفل، لكنك يعني لا يعني بالضرورة أن تجعل هذا اليوم عيدا تحتفل به كل سنة في نفس التوقيت إلى آخره. نحن حديثنا عن الأعياد التي لها تعلق بالشأن العبادي. الأمر الثاني أيها الإخوة، أو الثالث، الاحتفال بأعياد المشركين فيه تشبه بهم، أليس كذلك؟ فيه تشبه بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. والأعجب من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مو بس في قضية العيد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في مخالفة المشركين فيما هو من هديهم. مثل ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: حفوا الشوارب وأطلقوا اللحى، خالفوا المجوس. النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في صيام عاشوراء. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا، أو قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يقول الصحابي: أمرنا بالاحتفاء أحيانا، أو كان يصلي صلى الله عليه وسلم في نعله ويقول: إن أهل الكتاب لا يصلون في نعالهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد يخالف به المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام اشتهى أن يغير الله له القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة مخالفة للمشركين، فجاء الشرع على هوى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام مبالغا في مخالفة المشركين، لأن الموافقة يا أحبابي تقتضي أمرا باطنيا قلبيا. اليوم احنا ليش نحنق ونزعل لما نشوف شبابنا يتشبهون بالكفار فيما ليس لا من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا إلى آخره؟ ليش نزعل؟ لأن هذا التشبه وهذه المحاكاة فيها قدر نفسي كامن في الداخل. المحاكاة والتشبه تعبر عن هذا الإعجاب، عن هذا الحب. ما أنا ما أعرف أنه في واحد ممكن يقلد شخص يكرهه، يعني إلى الآن الحمد لله وإن شاء الله ما يصير. ما عمرنا شفنا شبابنا لابسين هذه الكوفية التي توضع في وسط الرأس، كوفية اليهود. نحن نكرههم ونبغضهم ولا يمكن أن نصنع ذلك. اليهود مثلا يصنعون ضفيرتين حخاماتهم، ها؟ ما شفنا شبابنا الحمد لله ولا أحد من المسلمين يصنع هذا. عادة الإنسان لا يقلد ولا يحاكي من يبغضه ويكرهه، وإنما يحاكي من يعظمه ويحبه. ولذلك جاء النهي عن مشابهة المشركين. كذلك أيها الإخوة، التعاون مع المشركين أو الاحتفال بأعيادهم أو تهنئتهم فيه نوع تعاون. إذا احتفلت معه أنا عاونته، إذا هنأته فقد أعنته. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد يقول: فين المعاونة يا أخي؟ أنا جيت واحتفلت معاه مثلا، أو دعاني لليلة الكريسماس وحضرت، فين التعاون؟ فين التعاون؟ الحضور هذا ما فيه دعم نفسي يا أخواني، ما فيه دعم نفسي. هذا الدعم نفسي تعاون، أو أدنى درجات التعاون. والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومبدأ المعاونة مبدأ منهي عنه في الأمور الباطلة. ألا ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الربا أصنافا عديدة، ولعن صلى الله عليه وسلم في الخمر أصنافا عديدة؟ لعن في الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن صلى الله عليه وسلم في الربا آكلها وموكلها وكاتبها وشاهدها. يعني طيب الشاهد ايش دخلوا في الموضوع؟ لا نال درهم ولا دينار، اللهم جاء قالوا له وقع هنا، وقع ومشي. لكنه ركن من أركان العملية كاملة. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه حين سئل: هل يجوز للإنسان أن يعمل حارسا في بنك ربوي؟ اليوم الناس ما تقول بنك ربوي، تقول بنك ايش؟ تقليدي. البنك التقليدي هو الربوي، والبنك الإسلامي هو البنك غير الربوي. هل يجوز أن يعمل حارس؟ الحارس يكتب، ها جماعة، يرابي، يقرأ البورصة، ها؟ أبدا. لكنه يتمم العملية فيكون متعاونا في الإثم والعدوان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى الشيخ يعني هذا العمل وحرمه على الإنسان أن يعمل حارسا. إذن الاحتفال مع المشركين في أعيادهم فيه نوع من العون والمظاهرة لهم وهو منهي عنه. الأبلغ من هذا والأعظم أن الاحتفال مع الكفار أو تهنئتهم فيه إقرار ضمني بشريعتهم. الواحد ممكن يقول يا أخي لا أبدا، أنا أؤمن بالله وأؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأؤمن أن النصارى كفار، كيف يكون في إقرار؟ أنت لما تهنئ واحد بالكريسمس فإنك تقول له عيد مبارك لأن إلهك ولد في هذا التاريخ، أليس كذلك؟ هذه المناسبة يا إخواني في تفسير ثاني، الذين يرون جواز التهنئة، المشكلة أنه غايب يا رامي، الذين يرون جواز التهنئة، واحد اليوم كاتب في أحد مواقع التواصل يقول يعني الدنيا ما رح تنهد لو قلت له عيد مبارك ولا كل سنة وانت طيب والحياة لن تنتهي. والقضية لا تحسب بهذه الطريقة. الذي يقول للنصراني في اليوم الذي يحتفل فيه بزعمه بميلاد عيسى، وعيسى عندهم إيش؟ إله. عيسى عندهم أحد الأقانيم الثلاثة، النصارى عندهم الآلهة واحد وفي نفس الوقت الآلهة ثلاثة، بأي منطق؟ النصارى عندهم جدول جمع يختلف عن جدولنا، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي، عندنا يساوي كم؟ عندهم يساوي واحد. الواحد هو الثلاثة والثلاثة هو الواحد. هل يقبل عقل هذه القسمة؟ الحمد لله الذي عافانا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. إذن الذي يهنئ المشركين فضلا عن الذي يشاركهم في أعيادهم هو يقر هذا، لأنه لو كان ينكره لما هنأ ولما شارك. وهناك كلام خطير جدا للإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة، يقول فيه إن فعل المعاصي مجتمعة أهون من تهنئة النصارى بعيدهم. شوفوا الأمر اللي نستسهله أو يستسهله البعض، يقول إن فعل المعاصي مجتمعة أهون من تهنئة النصارى بعيدهم، لأن تهنئتهم كما أسلفت فيه إقرار بمعبودهم، وهذا الإقرار أيضا معناه إنه في رضا بهذا الشيء. والله تعالى يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن ينبغي من المسلم ألا يرضى شرائع الكفر ولا شعائره فضلا عن أن يشارك فيها. طيب، أمر آخر في ديننا نحن، هل عندنا احتفال بمولد أحد معين كائنا من كان هذا الأحد؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة فيها جدل وانقسام، النبي عليه الصلاة والسلام هل يحتفل بمولده؟ هل هذا دين وشرع؟ هل لما كان النبي حيا أشار أو قال احتفلوا بمولدي أو أشار إلى الاحتفال بمولده؟ لا. هل احتفل أبو بكر في السنتين التي حكم فيها بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. اللي عنده وثيقة أو دليل يثبت لنا، عمر رضي الله عنه، عثمان، علي، الحسن 6 أشهر، هؤلاء حكموا 40 سنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أشار أنها الخلافة الراشدة. هل كان هناك من الطقوس العامة في 12 من ربيع الأول احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. في شريعتنا ليس هناك احتفال بمولد أحد ولا بوفاته. ألا ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد نكيره حين كسفت الشمس أو خسف القمر فقال الناس كسفت لموت من؟ إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذن ليس عندنا في الشريعة تعظيم لشخص معين بحيث نحتفل بمولده فضلا أن يكون هناك تعظيم لمولد عيسى عليه السلام وأن نحتفل بمولده. وإذا كان هذا يقال في ميلاد أحد فإنه مر في تاريخنا الإسلامي أحداث عظيمة لم يشرع الاحتفال فيها. الهجرة حدث عظيم ولا لا؟ حدث فصل الأمور تماما. غزوة بدر التي عشنا معها أسابيع حدث عظيم. الإسراء والمعراج حدث عظيم. فتح مكة حدث عظيم. هذه الأحداث لم يشرع لها في الدين احتفالا متكررا، وعليه فلأن يكون الاحتفال بمولد عيسى عليه السلام أو إنكار الاحتفال بمولده من باب أولى. بقي أن الاحتفال بمولد عيسى نوع من إيش؟ من الإطراء، نوع من التعظيم، نوع من التفخيم. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بشخصه هو نهى عن الإطراء وشبه حال هؤلاء الذين يطرون بحال النصارى مع عيسى، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. أنا أرجو أن يكون فيما مر يعني فائدة. والنهي عن الاحتفال بأعياد المشركين وتهنئتهم فتوى قديمة عليها السلف من الرعيل الأول. هذا ابن القاسم من كبار علماء المالكية نهى أن يشارك الكفار وأن يهنأوا بذلك، ونص على أن هذا أن التحريم هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. أنا أذكر هذا لأن البعض يظن أن تحريم مشاركة المشركين في أعيادهم أو تهنئتهم أنها فتوى سعودية خاصة، وأن بقية علماء العالم الإسلامي يرون جواز ذلك لأنهم مختلطين بالأقباط في مصر مثلا أو بنصارى الشام في الشام. هذا الكلام غير صحيح، بل كتب أحدهم وقال إن هذا التحريم بدعة محدثة أحدثها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الصالح العثيمين. إيش رأيكم في هذا الجهل؟ هذا جهل، لأن من لم يقرأ سيتبين له، أو من لم يقرأ يثبت عواره وجهله بهذا. هذا مذهب ابن عباس قديما، وفسر عليه أبو العالية وابن سيرين وجماعة من تلاميذ ابن عباس قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، قالوا الزور هنا إيش؟ أعياد المشركين. فالمسلم لا يشهد أعياد المشركين، وسمي زورا لأنه متحول من الحق إلى الباطل، تزاوروا عن كهفهم، كل شيء مائل يسمى زور. ولا يقصد هنا شهادة الزور، لأنه لو كان المقصود شهادة الزور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، لكان التعبير القرآني يقول ولا يشهدون بالزور. لكن ولا يشهدون الزور أي واقعة الزور التي هي الاحتفال بأعياد المشركين. طيب، بعد هذا كله جاء واحد من المشركين معايا في المكتب في الشركة وعنده عيد الكريسماس، وقال لي كل سنة وانت طيب، ايش اقول له؟ ها ارد عليه ايش اقول له؟ جزاك الله خير، احسن الله اليك، ولا اقول له اعظم الله اجرك؟ على فكرة من ضمن الاقوال التي تقال ان هذا التاريخ الذي يحتفل فيه النصارى بميلاد عيسى أنه هو التاريخ الذي يعتقدون أنه قتل فيه. هل عيسى قتل؟ صلب؟ وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. طب فين راح عيسى؟ قال الله بل رفعه الله إليه. طب متى يموت عيسى؟ يعني هذا من تداعي المعاني، متى يموت عيسى؟ بعد ما ينزل في آخر الزمان. وأين ينزل آخر الزمان تحديدا بالجي بي اس كذا؟ فين؟ ها؟ عند المنارة الشرقية، شرقية دمشق. اي نعم، صلى الله عليه وعلى نبينا. إذن هذا أيضا مما يثبت ضلالات هؤلاء القوم. أنا أقول إذا هنأك زميلك في العمل فإما أن تلزم السكوت ولا ترد عليه، وإما أن ترد بما لا يشعر بالتهنئة بعيده. طيب، لأنه إحنا قلنا إنه التهنئة بالعيد مشاركة في الشعائر. الأمر فيه نوع إحراج، لكن أيضا عندنا إحنا قضية مهمة جدا، وهي إنه أحيانا كثيرة بلانا منا وفينا. يعني هؤلاء القوم، وهذه كلمة حق تقال لهم، يحترمون من يحترم شعائره. يعني كثير منكم يسافر، وكثير منكم يحضر اجتماعات، ويمكن يكون في الاجتماع امرأة قد تتقدم بالسلام أحيانا، فتسوي أنت كذا إنه أنا يعني ما أصافح، أنا مسلم آسف ما أصافح، لن تزداد في عينها إلا ارتفاعا. طيب، بعضكم قد يكون في شركات كبيرة مثلا، ويكون في اجتماعات برا، ويكون البروتوكول أن يقدم المشروب في هذه الاجتماعات. البعض بدافع الحياء يسكت، البعض يتحمس أكثر ويشارك. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أن يجلس الإنسان أو المرء على مائدة يدار فيها الخمر. وهذه القضية تتكرر معانا. يعني أنا أتذكر أني في مرة من المرات يعني واجهت أحد الإخوة هنا محسوب على العمل الدعوي خارج المملكة في مطار، فأدركتنا الصلاة، فقلت له أذن وأنا أصلي، فقال لا ما يحتاج أذان، وش يقولوا علينا الناس وكذا، أقيم الصلاة بس وخلينا نصلي. فرفعت الأذان وشيئا لم يحدث، يعني لا جاء البوليس واخذنا ولا اتهمونا بأن أبدا، هم يحترمون من يحترم دينه. إذن العجز والخور في أحيان كثيرة يكون سببه نحن. ينبغي أن يعتز الإنسان بدينه، وألا يجامل على حساب دينه ولا على حساب عقيدته. وكلما ازداد عزا بالإسلام وبالله عز وجل زاده الله في أعين الغير عزا. وكلما تواضع هذه الضعة المنهي عنها كلما زاده الله ذلا. من ترك شيئا، مش الحديث، لا مش من ترك شيئا لا عوضه الله، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. أسأل الله عز وجل أن يرضيني وإياكم، وأن يملأ صدورنا رضا، وأن يجمعنا على محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك ونتوسل إليك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، يا من جل جلاله وعظم سلطانه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، ولا نحصي ثناء عليه، الأول والآخر والظاهر والباطن. يا الله، إن قوما يشركون بك في هذه الليلة، ونحن نوحدك ونعبدك وندعوك، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتجاوز عنا، إنك أنت البر الرحيم. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونعوذ بك من شؤمها. اللهم إنا نستغفرك لخطايانا ونرجو نوالك وإحسانك، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم اشمل بالمغفرة آباءنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وأقل عثراتهم، واشف مريضهم وعاف مبتلاهم، قوي ضعفهم قوي ضعفهم وبارك في حياتهم يا رب العالمين. اللهم اشملنا برحمتك وعمنا بمغفرتك، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فرج عن إخواننا في الشام، اجعل لهم فرجا عاجلا ومخرجا قريبا. اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم،
اللهم أطلق أسراهم، اللهم انشر لهم الخير، اللهم ارزقهم من فوقهم ومن تحتهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم اكبت عدوهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، نسألك الأمن ونعوذ بك من الخوف، نسألك الأمن ونعوذ بك من الخوف، نسألك الأمن ونعوذ بك من الخوف، نسألك الغنى ونعوذ بك من الفقر. اللهم إنا نسألك دوام ذكرك ونعوذ بك من الغفلة. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم سخر لنا ولا تسلط علينا، نسألك حياة طيبة لا نكد فيها ولا تنغيص، نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، نعوذ بك من ضلع الدين ومن قهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله أولا وآخرا. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.